حلوني أباء باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
الحقيقة الجزء اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي هو جزء عملي تطبيقي وبيجاوب على السؤال ازاي نخطط لخدمة مثمرة. طبعا احنا مش هنتكلم على هل التخطيط يتعارض مع الإيمان ولا لا، لان طبعا ده سؤال انا واثق ان اتسكوا كلكم يعني عندكم إجابات كثيرة عليه من أمثلة من العهد القديم والعهد الجديد بتبين انه الاتكال على الله لا يتعارض مع انه القائد والخادم يخطط بطريقة صحيحة. السؤال ازاي؟ انا بتصور ان ممكن يكون في خمس خطوات اساسية او خمس مراحل اساسية للتخطيط. علشان اخطط لخدمة ناجحة محتاج امشي في خمس محطات اساسية. تعالوا كده يا ابائي ناخدهم خطوة خطوة، وانا متأكد انه من خبرات اتسكو كتير جدا من الكلام اللي هيتقال دلوقتي كلام اوريدي اتسكو بتطبقوه. اول خطوة هي، وده على فكرة هيبقى مرتبط بالمحاضرة الاولى بتاعت ابونا الصبح، القصة بتاعت إليشع والمرأة اللي كان عندها نقص في الزيت والمعجزة الجميلة اللي عملها. قصة بتحكي نفس الخطوات اللي هنقولها دلوقتي تقريبا. اول سؤال، ايه الاحتياجات؟ ايه المشكلات اللي عندي؟ اثنين، طب ايه اهم مشكلة في المشكلات دي؟ ابتدي بايه او اركز على ايه؟ ثلاثة، بعد ما اكون حددت المشكلة وعرفت انا عايز اركز عليها، قبل ما اعمل اي حل محتاج ابقى عارف هو ايه اسباب المشكلة، لان اذا ما عرفتش الاسباب صح مش هقدر اعالجها صح. زي الطبيب بالظبط، لو ما قدرش يشخص صح مش هيقدر يعالج صح. وانس حددت وعرفت الاسباب بتاعة المشكلة وحللت اسبابها، ابتدي اشوف طب ايه بقى اللي انا عايز اوصل له. إذا عرفت السبب هعالجه إزاي؟ إيه الهدف اللي عايز أحققه علشان المشكلة تتحل؟ ولو عرفت الهدف وحددته قدامي، طب هحققه إزاي؟ هنفذه إزاي؟ إيه خطة العمل بتاعتي علشان ننفذه؟ فدول خمس محطات، ولو هتلاحظوا أتسكوا إن هما يعني كده بطريقة منطقية، تفكير منطقي. إيه الاحتياجات اللي عندي؟ إيه المشكلات القائمة؟ إيه أهم مشكلة؟ يعني إيه الأولوية؟ إيه أسباب المشكلة دي؟ هحللها إزاي؟ يا ترى هعمل ايه؟ ايه الهدف اللي انا عايز احققه؟ وبعدين هحققه ازاي؟ مين هيعمل ايه؟ امتى؟ ازاي؟ فين؟ وبكام؟ دول الخمس محطات الاساسية. انا بحس يا ابائي احيانا، وسامحوني يعني، ان اتسكو من كتر الثقل الخدمة اتسك بتبقى، يعني انا من مشاهداتي كخادم صغير في احد الكنائس وبشوف قد ايه ابائي بيفنوا وقتهم وطاقتهم وجهدهم، ممكن مشكلة اسرية واحدة تستنزف طاقة ابونا بحيث انه يبقى يعني يستنزف وقتا وجهدا، ويبقى حتى مش قادر ان هو يشوف مشاكل تانية. اللي احنا هنحاول نعمله دلوقتي ان انا هقترح على اتسكو ان احنا هنخرج بره شوية مشكلة الفرد الى مشكلة المجتمع، هخرج شوية بره منظور الميكروسكوب الى الماكروسكوب. الميكروسكوب بيبص بنظرة مايكروسكوبية، بمسك على مشكلة شاب أو شابة، مشكلة أسرة، مشكلة فرد، مشكلة واحدة، هطلع شوية برة وهقوم بدور الإيبسكوبوس. يعني أتسك في التصور احنا نحطه ده، هتخرج برة مشكلة فرد وهتبص على القرية أو على المجتمع ككل، فكأنك هتبقى الإيبسكوبوس بتاعة القرية أو بتاعة الكنيسة اللي أتسك مسؤول عنها. هتبقى أنت الناظر من أعلى، فهتشوف المشاكل والظواهر عشان تبتدي تحط إيدك على أبتدي منين. بمعنى آخر، لو أتسبونا النهاردة اترسم كاهن ونزل في الخدمة، أنا متصور أن وقت أتسكو على طول بيستنزف فيه يا إما اعترافات يا إما اجتماعات يا إما بعض زيارات الافتقاد، وتبتدي أتسك تتشد في حتت كتيرة اللي ممكن تؤدي إلى في النهاية أتسك تبقى مش قادر توفي بكل المتطلبات. طيب، هل لو إحنا استخدمنا أسلوب منظم في التخطيط ده يساعدنا أن أتسك تقدر يعني تبص على الموضوع كقائد روحي بيبص على الصورة من أعلى ويقدر يوجه بشكل أفضل؟ هو ده هدف المحاضرة بتاعتنا. أنا بتصور أن إدارة الخدمة بتمشي في المنظومة دي. أول حاجة تبتدي بالتخطيط، اثنين التنفيذ، بعد ما خططت أنا عايز أعمل إيه أبتدي أنفذ، وأنا بنفذ بعمل حاجة اسمها متابعة، وبعد ما أعمل متابعة أعمل إيه؟ تقييم. فكأن الثلاث محطات الأساسية في إدارة أي عمل بما فيه الخدمة تقف على الثلاثة ته دول: تخطيط، تنفيذ متابعة وتقييم. لو حبينا نبص كده على الرسمة دي ونفصصها أكتر، نقول التخطيط ده بيتكون من إيه؟ أول حاجة إن أنا عايز أعرف إيه الاحتياجات اللي عندي، إيه المشكلات اللي موجودة. أنا هنا بتكلم على إبيسكوبوس للمجتمع، إبيسكوبوس للقرية، إبيسكوبوس للكنيسة بتاعتي. إيه الاحتياجات اللي عندي، إيه المشكلات اللي عندي؟ طيب طلع عندي مشكلات كتيرة جدا، هبتدي بأنه هركز على إيه؟ هل هقدر أشتغل في 5 أو 6 مشكلات؟ يعني لو عندي مشكلات في الشباب، ومشكلات أسرية، ومشكلات اقتصادية، ومشكلات طائفية، ومشكلات انقسامات من أي نوع، هشتغل في كل دول ولا هركز أكتر على حاجة محددة في الأول؟ وأنه مشكلة تاخد الأولوية؟ وانس حددت الأولويات هبتدي أحدد المشكلة اللي هشتغل عليها. أنا هاخد مشكلة واحدة بس، ولتكن مثلا مشكلة أكثر إلحاحا أو أكثر أهمية، وهنيجي حالا هنميز المشكلات إزاي وهنحط أولوياتها إزاي. عرفت المشكلة، حددت الأهداف اللي عالج بيها المشكلة، حطيت الخطة. وانس حطيت الخطة هبتدي أنفذ الخطة، ثم أتابع وأقيم. لو نبص على الرسمة دي كده، تقدير احتياج يقود إلى تحديد أولويات، من خلاله بعرف المشكلات، بحدد الأهداف اللي هحققها، بحط الخطة، بنفذ الخطة، بتابع وقيم. الجزء من تقدير الاحتياج لغاية وضع الخطط، كل ده يقع تحت تخطيط والتنفيذ والتقييم. ايه أول ملحوظة كده أتسكوا تلاحظوها من الرسمة دي؟ التخطيط بياخد وقت قد ايه، أو بياخد حجم قد ايه؟ مش أقل من 60% من عملية الإدارة. سؤال، عمليا احنا في الثقافة السائدة بتاعتنا التخطيط بياخد نسبة قد ايه من الشغل بتاعنا؟ 5 دقائق. ما بياخدش اكتر من 5 أو 10%، واحيانا بنقفز الى التنفيذ وبعدين نبتدي نراجع نقول هو احنا اللي نفذناه ده كان متخطط صح ولا لا. عشان كده طريقة التفكير المنهجي دي بتساعدنا كتير ان احنا نقدر نخطط صح. تعالوا نمسك بقى خطوة خطوة. اتفضل يا بونا. جميل، أشكرك أشكرك يا بونا. ممكن التخطيط ما يخل، يعني أنا كمان مش لازم أقعد سنة كاملة أخطط لبرنامج، ما هو برضو ده كتير، بس هي أيا كان المدة اللي هياخدها لازم يمشي بخطوات منهجية. يعني هو الخطر إن أنا أقفز إلى التنفيذ من غير ما أدي أي وقت للتخطيط، والخطر إن التخطيط ما يكتملش العناصر بتاعته، فما خططش بطريقة صح وبالتالي ما نشنش صح. يمكن المثال الجميل اللي قاله بونا، اللي هو اللي كان المثال الهندي ده، الولد اللي قاله بينشن، ما خلاهوش يبتدي ينشن إلا لما شاف كويس الهدف اللي هو عايز يوصل. تعالوا كده أتسكوا ناخدهم خطوة خطوة ونشوف هنبتدي إزاي بتطبيق عملي. أنا الحقيقة اخترت نموذج حاجة قطعا كلكم كأبائنا كلكم بتواجهوها، اللي هي الخدمة الأسرية. ما حبيتش أحط نموذج لمشروع تنمية اقتصادية أو تخطيط لخدمة الحضانات، أو ممكن تبقى حاجة فنية شوية وممكن تبقى فيها بعض الصعوبات، لكن دي خدمة قطعا كل أبائنا وأتسكوا اللي بتقودوها في الكنيسة. إزاي أخطط لخدمة أسرية ناجحة في كنيسة ما؟ لو بتصور أن في أب كاهن جديد اترسم ونزل في بداية الخدمة، وبعدين الأب الإيغومينوس أو أبونا الكبير في الكنيسة قال له بص يا أبونا، أنت هتبقى دلوقتي مسؤول على خدمة الأسرة، في أبونا فلان مسؤول عن مدارس الأحد، في أبونا فلان مسؤول عن الافتقاد، في أبونا whatever، وانت هتبقى مسؤول عن كذا. أنا بتصور لو أنا مكان قدس أبونا وليه هذه الكرامة وهذا الشرف العظيم، هبتدي أحتاج أفكر أبتدي منين، مين الأسرات اللي أنا عايز أخدمها، شكل الأسرات وتوزيعها قد إيه، يا ترى خدمة الأسرة هتركز على الأسر القائمة ولا الأسر اللي هتتكون، هركز على الشباب الولاد والصبيان اللي في مرحلة ارتباط، ولا هخش على المتزوجين حديثا، ولا هركز على الأسر اللي بقالها فترة وفيها مشاكل، ولا هركز على الأسر اللي فيها مشاكل قائمة بالفعل وملفاتهم عند الأنبا بولا، هركز على مين ولا هركز على كل دول؟ ده سؤال مش كده؟ أول سؤال علشان يساعدني أجاوب على، أو أول خطوة تساعدني على إجابة على هذا السؤال، أو أول مرحلة اللي هي مرحلة تقدير الاحتياج لاكتشاف المشكلات. أنا هتصور أن قدس أبونا هيحتاج يسأل نفسه على الأقل 3 أسئلة. أول حاجة، إيه أهم المشاكل الأسرية المنتشرة؟ ما علشان أقدر أخدم خدمة أسرية ناجحة ومثمرة محتاج أعرف طب هي إيه المشاكل اللي موجودة؟ على سبيل المثال هيبقى أول سؤال أبونا هيسأله للأباء الكهنة أو للأمناء الخدمة، هيقول لهم يا ترى نسبة فك الخطوبات قد إيه في الكنيسة؟ يا ترى المشكلات الأسرية في السنة الأولى من الزواج حجمها قد إيه؟ يا ترى في علاقات عاطفية غير مقدسة بين الشباب ونسبتها قد إيه منتشرة ولا لأ؟ هل يا ترى في شكاوي بين الزوجات الزوجات أو الأزواج والشكاوي دي متكررة؟ يعني البيت المسيحي مليان شكاوي؟ هل في حالات انفصال موجودة في الكنيسة؟ هل في حالات متقدمة للطلاق؟ يبقى أول سؤال محتاج أعرفه هي إيه نوع المشاكل الموجودة؟ اثنين، يا ترى إيه مدى الاحتياج علشان أتدخل للوقاية أو للعلاج من هذه المشاكل؟ هل المشاكل دي لو موجودة متكررة؟ يعني مثلا لو في نسب فك خطوبات هل دي عالية نسبة عالية؟ هل يا ترى ما فيش اتنين كابل بيخطبوا غير أو لو عشرة بيخطبوا في السنة كم نسبة منهم بتكمل وكم نسبة بتفك؟ هل ظاهرة متكررة؟ هل بتشكل ظواهر؟ طب إيه خطورتها المشاكل اللي موجودة؟ خناقات بين الزوجين عادية يعني ولا خناقات الجيران بيسمعوها والجيران بيشتكوا من الإزعاج اللي بيسببه الزوجين المسيحيين اللي في العمارة؟ إيه شكل الكنيسة بعد 10 سنين لو تركت هذه المشكلات بلا علاج؟ يعني لو أنا من غير ما أتدخل خالص ولقيت المشهد قدامي كده وما عملتش أي حاجة، يا ترى بعد 10 سنين من دلوقتي بدون أي تدخل ممكن الأسر يبقى شكلها إيه؟ طب إزاي أجيب معلومات علشان أقدر أجاوب على الأسئلة دي على حجم المشكلات ونوعها ومدى تكراريتها ومدى خطورتها؟ أنا بتصور في 3 مصادر أساسية. أول مصدر إن أنا هسأل أباء الاعتراف في الكنيسة. طبعا أب الاعتراف مش هيقول أسماء ولا أشخاص، مش هيقول حالات، لكن ممكن يقول ظواهر، هيقول بالضبط، هيقول عناوين مشاكل أو هيقول ظواهر متكررة. أبونا من الاعترافات ومن الزيارات ومن الافتقاد ابتدى يلاحظ إنه إحنا عندنا مشكلة يا أبونا في الكنيسة، إنه مفيش خطوبات بتكمل، الولاد مش عارفين يحسنوا الاختيار، مش عارفين يكملوا خطوبة صح، أو إنه معظم الزيجات اللي حصلت في السنة اللي فاتت السنة الأولى دي كلها مشاكل، وكل الستات البنات الحديث الزواج يعني كله متغضب وراجع عند أهله، والولاد يرجعوا يقولوا إحنا اخترنا غلط مثلا. فأباء الاعتراف هيبقوا مصدر. المصدر الثاني خدام اجتماعات الشباب، ممكن يقولوا إحنا من خلال اجتماعات الأسرة واجتماعات الشباب لاحظنا إنه العلاقات الثنائية بين الشباب وبعض كترت قوي. معروف طبعا إن في مرحلة المراهقة في مرحلة الشباب في بيبقى عادي، يعني دي ظاهرة طبيعية، بس تفرق ما بين المشاكل ليه موجودة ما بين الشباب والفتيات وحجمها قد إيه، دي ملاحظات. ممكن كمان ناخد المخدومين نفسهم، يعني مثلا لو بتصور في الاجتماع الكنيسة فيها اجتماع متزوجين حديثا ممكن استبيان يتعمل ويتقال كده من غير ما يذكروا الأسماء إيه أكتر المشكلات اللي موجودة. يبقى إذن أنا كأب كاهن أو كأمين خدمة لو قدسك كلفت حد من عمال الخدمة اللي هو يعمل الدراسة دي كلها عشان يقدر الاحتياج ويحدد المشكلات، هيسأل الـ3 أسئلة دول وادي المصادر بتاعة المعلومات. طيب ايه المعلومات اللي ممكن تطلع بقى؟ هنحط شوية امثلة المشكلات ممكن تكون موجودة في القاهرة. ايوة يا ابونا اتفضل افندم. والسجلات الكنيسة طبعا اشكر قدسك، ممكن سجلات الكنيسة تديني ارقام واحصائيات، واشكرك يا ابونا لان قدسك بتلفت انتباهنا اهمية ان انا يبقى الشغل بتاعي على اسلوب علمي، مش هعتمد على انطباعات لكن عايز اركز اكتر على معلومات وحقائق. كل ما تبقى التخطيط بتاعي مبني على معلومات وحقائق مدعومة بنسب وبأرقام ومدعمة كل ما يبقى التخطيط بتاعي سليم. الحاجات اللي بتيجي بانطباعات أو بكده يعني ملاحظات سريعة عشوائية ما يتخدمش عليها كويس في مرحلة التخطيط غالبا ما بتساعدنيش أن أنشن صح. دي نسب لبعض المشاكل اللي موجودة في الأسرة في القاهرة. الحين حطيتهم من واقع يعني المشاركة في الخدمة وسألت أبونا داود، قلت له أبونا النسب دي زيادة ولا؟ قال لي لا دي يمكن أكتر من كده كمان. تعالوا نشوف بعض المشاكل. 50% من الخطوبات لا تكتمل، 30% من حديث الزواج يعانون من مشاكل مع أهل شريك الحياة في السنة الأولى من الزواج، 40% من حديث الزواج يعانون من مشاكل حادة مع شريك الحياة، مش مشاكل عادية مشاكل حد. دي كل دي أمثلة طبعا يعني. 25% من الأسر في الكنيسة، يعني ربع الأسر في الكنيسة بتعاني من تفكك أسري، إما بين الزوجين أو بين الأولاد أو بين الزوجين والأولاد، يعني كل واحد عايش لحاله. 70% من شباب الكنيسة متورط في علاقات عاطفية غير مهدفة للارتباط الزيجي، يعني في علاقات عاطفية لكن مش واضح لها نهاية يعني، أو في غير أوانها يعني لسه أولاد في إعدادي ولا في ثانوي، أو خارج إطار مقدس يعني دخل في تورطات وحاجات يعني علاقات خطايا صعبة يعني. 30% من الأزواج بيشتكوا من مشاكل في التوافق الجنسي مع شريك الحياة، دي طبعا تيجي من الاعترافات دي على طول، دي ممكن الزوج أو الزوجة بحكم يعني العلاقة مع أب الاعتراف ممكن يفصح عن حاجة زي كده، وجايز يفصح عنها لو استبيان اتعمل. فدي مجرد نماذج لأنواع لمشكلات أسرية قد يواجهها أب كاهن نازل يخدم في منطقة جديدة، هو لسه ما ابتداش البرنامج، هو كل ده بيعمل إيه؟ بيقدر الاحتياج، هو عايز يحط إيده على المشاكل عشان يعرف يبتدي منين ويركز على مين وإزاي يطمن أنه ركز صح وأنه هيقدر يعمل تدخل صح علشان يجيب نتيجة وثمر، لأن الهدف هو إيه؟ خدمة مثمرة. طيب علشان يقدر يحدد الأولويات في طريقة كده لطيفة ممكن يعمل زي إيه؟ زي مصفوفة. يعني إيه مصفوفة؟ لو عندي مشاكل كتيرة ومحتاج أعرف أبتدي بأنه مشكلة وركز على أنه مشكلة أنشن صح إزاي، ممكن أعمل حاجة زي كده. أنا هحط المشكلات كلها المتكررة وابتدي أحط 5 معايير تقول لي أختار إزاي. فلو افترضنا أن أنا عندي فيه 4 مشكلات رئيسية، إما مشروعات خطوبة متعثرة يعني خطوبات مش كاملة ما بتكملش، أو أن الخطوبة تمت، الخطوبة حصلت لكن ما كملتش، يعني أقصد هنا علاقات مشروع خطوبة يعني علاقات لكن ما كملتش بخطوبة، طبعا دي بتسيب جرح جامد في البنت وبالذات في البنات وسمعة البنت ومشاعرها ووو، أو خطوبات ما كملتش، أو زيجات ابتدت لكن فيها مشاكل، أو حالات انفصال. فهنتصور نحن عندنا 4 أنواع من المشاكل أو 4 مجموعات من المشاكل دي بتشكل مشاكل الأسرة في الكنيسة اللي أنا بخدمها. حميز بينهم إزاي؟ هختار الأولوية إزاي؟ في 5 معايير. أول معيار هو إيه المشكلة الأكثر انتشاراً؟ متكررة قد إيه؟ تاني معيار إيه المشكلة الأكثر خطراً؟ تالت معيار إيه المشكلة الأكثر تأثيراً؟ رابع معيار إيه المشكلة الأكثر إلحاحاً؟ يعني عايزة تدخل فوري. خامس معيار هو إيه المشكلة اللي نوعياً أسهل في الحل؟ وكل واحدة من المعيار دول هحط لها درجات من 0 لـ10، هديها سكور، وهمسك كل مشكلة وابتدي أشوف يا ترى المشكلة دي تاخد كم من 10 علشان في النهاية تقدر تديني رقم يساعدني على طبعا هي ممكن نختلف في طريقة الأرقام، ممكن ندي حاجة أكتر من حاجة، هي طريقة تفكير. يعني أنا هنا مش بعرض حاجة بقول إنه يعني ده حاجة استنبه، لا دي مجرد طريقة في التفكير. فلو مثلا مسكت مشروع خطوبة متعثر ياخد كم من 10؟ 7 من 10. يعني معظم علاقات الولاد والبنات ما بتكملش بخطوبة كتيرة، ظاهرة لو هي ظاهرة، ما أنا بديها رقم من ناحية الأكثر انتشارا. طب من الأكثر خطرا مدى خطورتها قد إيه؟ هي طبعا خطر بس يعني 3 من 10. طب يا ترى أكثر تأثيرا بتأثر قد إيه؟ برضو 3 من 10، الموضوع لسه برضو ملموم. طب هل هي أكثر إلحاحا في الكنيسة؟ لا، ده طول النهار الشباب والبنات علاقات والدنيا ما بتخلصش. طب هل أسهل حلا ولا أصعب حلا؟ أسهل حلا. ليه؟ لأن ممكن مع شوية توعية مع شوية توجيه مع شوية تدخل ممكن الولد مخه يتظبط وممكن البنت تاخد بالها. طب لو أنا جمعت بقى السكورز دي كلها تاخد كام؟ هنقول مثلا لو هي 7 من 10 و3 من 10 و3 من 10 و3 من 10 و8 من 10، يعني توتال 50 لأنه هما 5 نقط، هتاخد 24 من 50. نيجي للمشكلة التانية، خطوبات متعثرة أكثر انتشارا 6/10، أكثر خطرا 4/10، أكثر تأثيرا 4/10، أكثر إلحاحا 5/10، أيسر حلا 7/10، يبقى تاخد 26/50. هاجي المشكلة اللي هي الزيجات المتعثرة، يعني في مشاكل جوه البيت، ناس متجوزين وعندهم مشاكل، أكثر انتجارا 50%، 5/10، أكثر خطرا تاخد كم من عشرة دي؟ 7/10. ليه؟ لأن لو بيت بقى فيه انقسامات وفيه مشاكل، لو ما حصلش تدخل ممكن تؤدي إلى انفصال أو طلاق، فموضوع خطر. أكثر إلحاحا تاخد كم من عشرة؟ يعني محتاجة تدخل فوري 8/10، لأن دي مشكلة بيت يعني يكاد ينقسم. سهولة الحل قد إيه؟ 5/10، هتعتمد على نوع المشكلة. يبقى إذن التوتال سكور كام؟ 32. طب حالات انفصال أكثر انتجارا مش كتيرة، 3/10، أكثر خطرا طبعا خطر شديد 8/10، أكثر تأثيرا 8/10، أكثر إلحاحا للتدخل تاخد 9/10، يعني تدخل على طول، أيسر حلا 2/10، دي أصعب، لأن مدام وصلت إلى انفصال يبقى أكيد عدت على أكيد مشاكل صعبة مش سهلة حلها. يبقى إذن أنا قارنت ما بين أربع نوعيات من المشكلات، لقيت أن أكثر مشكلة واخدة أعلى سكور هي الزيجات المتعثرة. فلو أنا عايز أركز على خدمة في فترة محددة وتجيب أثر مثمر ويبقى جهدي ووقتي يجيب نتيجة سريعة وأقدر أتعامل معها، وعايز أختار حاجة واحدة بس، يبقى هنشن على مين؟ على الزيجات المتعثرة. طبعا ممكن واحد يقول أنا مش هشتغل بس على الزيجات، أنا هشتغل على الزيجات المتعثرة وحالات الانفصال، لأن دول واخدين أعلى اثنين، فأنا هركز في خدمتي على برنامج الخدمة الأسرية على دول. قيمة الطريقة دي هي إيه؟ بتساعدني من البداية أن أنا أنشن صح وخطط صح، بدل ما اشتغل في كذا حاجة ممكن أركز على حاجات معينة. طبعا ده بيعتمد كمان على مواردي وإمكانياتي، يعني لو أب كاهن لوحده مع عدد محدود من الخدام ولسه بادي خدمة، يفضل أنه يركز ما يشتغلش في كل حاجة. يبقى أنا كده عرفت المشكلات اللي عندي قد إيه وحجمها قد إيه، مبني على معلومات. اتنين، حددت أولويات المشكلة عايز أشتغل عليها. طب إزاي أعرف؟ علشان أعالج مشكلة صح لازم أعرف أسبابها. لو تفتكروا أتسوكو الصبح أبونا كان بيقول إيه؟ هي المشكلة في الصداع ولا اللي وراء الصداع؟ ما هو الصداع ده ممكن يكون ضغط وممكن يكون لقدر الله ورم في المخ، فأنا مش عايز أعالج الصداع، لكن عايز أعالج السبب بتاع الصداع، لأن لو عالجت الصداع بس يبقى أنا عالجت العرض وليس المرض. طيب إزاي أقدر أعرف أسباب المشكلة؟ ازاي اقدر احللها علشان اجيب جذورها، وبالتالي لما اجي اعالجها ولما اجي اتدخل يبقى بنشن صح؟ في طريقه بيسموها شجره المشكله. شجره المشكله دي عباره عن ايه؟ هي عامله زي اي شجره، شجره دي ليها جذر جذور وليها ساق وليها اوراق. غالبا اللي بيتشاف من اي شجره هو ايه؟ الاوراق والساق، لكن الجذر غالبا مش باين، فاحنا غالبا بنبص على اعراض المشاكل من بره، ليه الورق اللي بره. لكن علشان اعرف الاعراض صح محتاج اعرف هي سببها ايه، ايه الحاجه اللي بتربط الاعراض دي كلها ببعض، وايه المشاكل الدفينه، ايه الجذور بتاعه المشكله اللي بسببها. فلو انا خدت مثلا، احنا في الرسمه اللي فاتت قلنا انه في المصفوفه اللي فاتت قلنا ان احنا هنشن على او هنركز على الزيجات المتعثره، تمام؟ هنمسك الزيجات المتعثره ونحاول نعرف اسباب المشكله دي ايه. هتطلع لي المنظر ده، طبعا دي برضو مجرد مثال مبسط جدا. يعني أعراض المشكلة أو الظواهر، يجي الراجل يشتكي لقدسك أو تيجي الزوجة تشتكي لقدسك، تقولك مفيش حوار يبتدي بيني وبين جوزي غير وينتهي بيه خناقة. أظن ده متكرر جدا، يعني مفيش مرة نبتدي أي موضوع غير ويقلب بيه خناقة، وجايز الخناقة توصل كمان لما هو أكثر من الخناقة. هنا فين المشكلة؟ مش عارفين يتحاوروا مع بعض، يا إما غياب الحوار أو عدم إمكانية إجراء حوار صحي، نسمع بعض ونوصل مع بعض إلى حل. طب هو ليه مفيش حوار؟ ليه الحوار غايب أو الحوار مش صحي؟ علشان مفيش تواصل أو اتصال جيد، مفيش كوميونيكيشن كويس، مفيش تواصل جيد. وطبعا زي ما قلتلكم بتعلمون التواصل ده مش بس تواصل لفظي، تواصل بصري، تواصل فكري، تواصل جسدي، في لغات التواصل مختلفة. طب ليه ما فيش تواصل؟ ما هي الشجرة بقى أنا كل شوية عمال بنزل لإيه؟ للجذور. ليه ما فيش تواصل؟ عشان ما فيش توافق، مش عارفين نتكلم لغة واحدة، مش عارفين نتوافق في الأفكار، هي مش فاهمة أنا بقول إيه، أو هو مش فاهم هي بتقول إيه، أو مش قادرين يوصلوا مع بعض النقطة وسط، مفيش توافق مشترك بين الاثنين. طب السؤال، طب ليه مفيش توافق؟ علشان في حتة داخلية دفينة مفيش قبول، كل واحد رافض الطرف الآخر، ودي أخطر. يعني لو تاخدوا بالكم وتسكوا أنه كل واحدة بتنزل لدرجة أعمق وأصعب أو أخطر. طب ليه مفيش قبول؟ أصل يكاد يكون في انفصال روحي وفكري، وربما انفصال جسدي ما بين الزوجين. المسيح مش في النص، فما فيش تلاقي روحي، مش عارفين نتكلم مع بعض، في اختلاف في طريقة التفكير، ففي انفصال فكري، كل واحد بيفكر بطريقة مختلفة. وربما كمان في مشاكل في العلاقة الجسدية الحميمة، وتسكوا طبعا أباء وعارفين قد إيه الموضوع ده ممكن يكون حساس وصعب، ممكن يكون ده سبب مستتر لكتير من المشاكل من غير ما حتى الزوجين يقولوه أو يعرفوا. هنا بقى دور الأب الكاهن بقى كطبيب روحي، إنه بيغوص إلى الأسباب، ما بياخدش بس المشكلة بنتخانق كتير مع بعض ومد إيده علي. السؤال، طب إيه اللي وصله إنه يمد إيده عليك؟ طب إيه اللي وصله إنه هو بيتخانق معاك باستمرار؟ طب إيه اللي وصلها إنها تشتمك أو تهينك أو تقولك كلمة تجرحك؟ كل ما نوصل إلى ليه؟ علشان كذا. طب ليه علشان كذا؟ طب ليه عشان كذا؟ كل ده اللي بيعملين عملية الايه، تحليل اسباب المشكلة. من غير محل المشكلة صح، مش هقدر احط ايدي على العلاج الصح. كل ده جزء من الايه، من التخطيط. فالتشخيص السليم لمشكلة تم تحديدها وتعريفها بشكل جيد هو نقطة الحل الصح، نقطة البداية الصح، بداية الحل. طيب حللت اسباب المشكلة، هبتدي احاول اقول طيب اعالج المشكله ازاي. هنمسك مثلا زيجات متعثره، علشان احدد التدخلات اللازمه لعلاج المشكله انا حللت الاسباب بقى، عرفت ان مفيش تواصل، عرفت ان في فهم خاطئ لطبيعه الزواج، يعني هم دخلوا على الجواز من غير ما يتاهلوا صح لطبيعه العلاقه بين الزوجين، من غير ما يعرفوا كويس تحديات الزواج. ده جواز مسيحي، جواز أقباط، يعني ما فيهوش لا انفصال ولا طلاق، دخلوا على الموضوع من غير ما يتأهلوا ليه تأهيل مظبوط، أو دخلوا على الجواز من غير ما ينضجوا نضوج روحي ونفسي كافي. ممكن يكون ده الاحتياج، ده الاحتياج الحقيقي، ده اللي شجرة المشكلة لما حللتها قالت لي هي دي مربط الفرس، هي دي الجذور الدفينة، يا مش عارفين يا مش فاهمين يا مش واعيين يا مش عارفين يتواصلوا. طب التدخل هيكون ايه بقى؟ ممكن ياخد شكل نوعية التدخلات او نوعية البرامج او الانشطة اللي انا محتاج اعملها علشان اعالج المشكلة دي، اما انها تاخد خدمة توعوية او خدمة وقائية او خدمة علاجية. ما احنا مدام بقى دخلنا في اعراض وامراض فهنخش في شايف ايه في شغل الاطباء يعني، واتسكوا طبعا اطباء روحيين بالدرجة الاولى. خدمة توعوية زي ما قلت سابونا قال، انا محتاج ابتدي من قبل ما يتجوزوا ان هم يتوعوا صح على الجواز السليم، ندوات توعية عن الزواج المسيحي السليم تضمك في برامج اجتماعات الاسرة. وهنا النهاردة اسم الصليب في معظم كنايسنا بقى في اجتماعات الاسرة، وبقى في ناس تربويين بيجوا يتكلموا على مش بس مفهوم الزواج من ناحية الروحية او من ناحية اللاهوتية او من ناحية العقائدية، لكن كمان من ناحية التربوية، من ناحية النفسية، ازاي يبقى في توافق صح بين الزوجين، ازاي يبقى في حوار مظبوط، ايه اساسيات الحوار المسيحي الناجح، ازاي نقبل بعض، ازاي نحب بعض، حب الاغابي والفرق بينه وبين الحب الفيليا والفرق بينه وبين حب الايروس، كل الحاجات اللي اتسكوا بتعلموها لنا واللي يعني اتعلمناها كلنا من اسقفيه الشباب. ممكن اعمل ندوات خاصه للمتزوجين، يبقى ندوات التوعيه والندوات والمجتمعات والمؤتمرات كل دي حاجات تشتغل على التوعيه. لكن كمان محتاج اعمل خدمه وقائيه، مش عايز استنى لغاية لما المشاكل تتفاقم، فيبتدي يبقى فيه خدمة مشورة. مثلا الأب الكاهن مع مجموعة خدام مدربين ممكن يبتدوا يعملوا مشورة صالحة أو مشورة كويسة سريعة لأي مشاكل موجودة كخدمة وقائية. ولو المشكلة وصلت إلى مشاكل ممكن أستعين بقى بطبيب متخصص، يعني لو مشاكل مثلا في العلاقات الجسدية بين الزوجين ممكن تحتاج طبيب متخصص يدي مشورة لأحد الطرفين أو للاثنين، أو قد تحتاج إلى لو زوج عصبي جدا، عصبي بشكل مرضي، لما بيزعل بيفقد أعصابه وبيضرب مراته، ممكن يضرب عياله، ممكن يعورهم، ده عايز طبيب نفسي، ده عايز تدخل، ده مش عصبية طبيعية. ففي بعض حاجات هتحتاج لخدمات علاجية. طيب بعد ما حددت التدخلات اللازمة محتاج أحط هدف بقى عايز أوصل. طبعا كلنا وزي ما قلتلكوا يعني يمكن سمعتوا قبل كده أنه علشان أحط هدف لبرنامج لازم الهدف ده يفي بمواصفات أنه يكون هدف ذكي. يبقى أنا هنا حددت المشكلة، حددت الاحتياج إيه أو الأسباب بتاعتها إيه، وحددت نوع الأنشطة أو التدخلات اللي أنا محتاج أعملها. فابتديت أرسم شكل أنا لسه ما ابتديتش حاجة خالص، أنا لا أعلنت عن خدمة ولا جبت خدام ولا عملت أي حاجة، أنا كل ده عمال بجمع معلومات، بحلل الأسباب، بستشير ناس وبسألهم إيه الموضوع وسببه إيه وحكايته إيه، بحلل أسباب المشكلة وعمال برسم فيه خريطة للتدخل. كل ده أنا لسه جوه الكنيسة، كل ده لسه جوه الأوضة، ما عملتش أي نشاط جديد، ما ابتديتش في أي حاجة، لكن دي نقطة البداية الصحيحة علشان أقدر أخطط صح. طيب وانس حددت المشكلة وأسبابها والتدخلات اللي لازم أعملها، لازم أحدد هدف بقى أنا عايز أوصل لإيه. اتفضل يا بونا، سؤال رائع، أشكرك يا بونا أشكرك. هل مطلوب أن يكون هناك كاهن سوبرمان؟ دي بتفكرنا بقى بالعبارة اللي قلناها الصبح واللي قلت سابونا ركز عليها، إنه الكاهن أب دائما، قائد غالبا، مدير احيانا، معناه ان هو ما يقدرش يشتغل ايه لوحده. علشان كده علشان اجمع المعلومات واحلل الاسباب واحط خطه التدخلات، قطعا الاب هيحتاج ناس بتساعده. والنهارده اسم الصليب في ناس كتير عندهم خبره في هذه الخبره، اما خبره من اباء اخرين، اباء كهنه اخرين، او خبره من خدام متخصصين، او خبره من يثرون. يعني إذا ما كانش عندي يثرون يقول لي حل المشكلة دي إزاي، أدور على يثرون يقول لي العلم قال إيه في الموضوع ده. جميل، هو طبعا ده يبقى شيء جميل وحلم رائع، لكن هو برضو زي ما قلتلكوا برضو قلتلنا النهاردة إنه مش بالضرورة الله يختار المؤهلين ولكنه يؤهل المدعوين. فممكن إنسان يكون عنده اشتياق وربنا يشتغل معه ويكمله، زائد لوحده مفيش حد يقدر لوحده يعالج كل المشاكل اللي موجودة. طيب حددنا التدخلات لعلاج المشكلة، نبتدي نحط هدف بقى أنا عايز أوصل لإيه. وزي ما قلت سابونا علمنا أنه الكتاب بيقول بدون رؤية يجمح الشعب، كذلك بدون هدف واضح سهل جدا أنه الخدمة تنحرف، وممكن جدا نتحول إلى مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الاجتهادات ومجموعة من المصاريف بتدفع وفلوس ومباني بتتبني، وفي نهاية الأمر هو إحنا عايزين نوصل لإيه ما يكونش واضح. عشان كده تهديف الخدمة مهم جدا، بس تهديف الخدمة لا يمكن أن يبنى على بطريقة عشوائية، لازم يبني على إيه؟ يبني على تخطيط مظبوط بتحديد المشكلة وأسبابها وكيفية علاجها، وبعدين أبتدي أحط الهدف اللي عايز أوصله. زي ما علمونا دايما أنه لأن الهدف لازم يكون هدف ذكي، فهو بيقول الهدف يبقى سمارت. سمارت دي اختصار الاس لكلمة specific يعني محدد، هقولهم وبعدين نشرحهم. الام اللي هي measurable يعني يمكن قياسه، ايه يعني achievable يعني يمكن تحقيقه، ار يعني relevant يعني ملائم، ملائم للهدف اللي احنا عايزين نوصله، ثم time bound يعني مرتبط بزمن، محدد specific يعني بيعبر عن النتيجة اللي انا عايز اوصلها بشكل واضح. ابقى انا عارف كويس قوي انا عايز اوصل لايه، مين الفئة اللي هشتغل عليها. measurable يعني يمكن قياسه، يعني هل اقدر اقيس اذا كانت حقق ولا لا، هل محدد هيتحدد امتى، مين الفئة اللي عايز اشتغل عليها، عايز اوصل لايه بالظبط. كل ما يبقى محدد هشتغل معه، مثلا في المثال اللي احنا قلنا ده هشتغل مع المتزوجين حديث، خلاص دي الفئة اللي انا هشتغل عليها محددة. طب عايز اعمل ايه، عايز اتجنب ان يبقى فيه مشاكل ما تعالجش بسرعة، عايز اتجنب ان ما يبقاش فيه مشاكل بتتفاقم، عايز ان نسب الخلافات الزوجية تقل، القدرة على الحوار والتواصل بين الزوجين يزيد، البيت اللي كل ما اخشه ألاقي الزوج مكشر والست غضبانة ومعيطة يبتدي يبقى البيت فيه سلام وفيه فرح. كل دي حاجات أقدر أقيسها. achievable يعني يمكن تحقيقه، يعني ما أقولش أن أنا هشتغل على عدد كبير جدا في فترة قليلة جدا، ده صعب تحقيقه، أو أن أنا أحط مشكلة صعب علاجها في فترة زمنية محدودة. فachievable يعني يمكن تحقيقه، relevant يعني ملائم، يعني لو أنا بختار بشتغل على حاجة خاصة بالزيجات المتعثرة يبقى لازم أحط هدف مرتبط بالزيجات المتعثرة، هشتغل على المجموعة دي بالذات مش هشتغل على مجموعة تانية أو هعمل حاجة ملهاش علاقة بيهم. تايم باوند يعني محدد بزمن، يعني هوصل الكلام ده لامتى. لو انا النهارده 2013 وعندي الخريطه دي كلها موجوده، وقعدت مع الاباء الكهنه واتفقنا ان قدسك هتبقى مسؤول عن خدمه اسريه جديده في الكنيسه، ايه المتوقع من الخدمه دي في سنة 2015 بعد سنتين من دلوقتي؟ ايه الشكل الجديد المختلف اللي هيكون موجود؟ ايه النتيجة الملموسة اللي ممكن نحط ايدينا عليها نقول ايه الوضع اختلف؟ كل الحاجات دي لازم يتعبر عنها بشكل مكتوب بطريقة يمكن يعني قراءتها. ناخد مثال، هنقول انه مثلا الهدف النهائي يعني عايز اوصل لقد ايه بعد 2015، ومش هستنى لغايه 2015. مع الهدف النهائي احط اهداف مرحليه، يعني فاينل جول هدف نهائي، وانترميديت جول يعني هدف مرحلي، يعني بعد سنه من دلوقتي هوصل لايه، وبعد السنه تانية هوصل لايه بحيث اقدر اوصل لده. تعالوا نشوف كده الصياغه دي ونشوف هل ينطبق علينا هدف ذكي ولا لا. هقول مثلا بنهايه 2015 سوف تنخفض نسبة حدوث المشاكل الأسرية في أسر المتزوجين حديثا في كنيسة سين في منطقة صاد بنسبة 30%. هل محدد؟ محدد. محدد ليه؟ لأنه حدد مشاكل أسرية في أسر المتزوجين حديثا. هل يمكن قياسه؟ أقدر أقيسه؟ 30%. أنا حددت رقم بالضبط كده. أنا طبعا لازم يكون عندي قاعدة بيانات دلوقتي، ابقى عارف دلوقتي النسبه قد ايه عشان اقدر اقول ان انا بعد سنتين وصلت لكام. لكن ممكن جمع المعلومات دي ولا لا؟ ممكن. طيب هل يمكن تحقيقه؟ لو قلت بنسبه 100% يبقى يمكن تحقيقه، لكن 30% في سنتين ونص ممكن. طب هل ليه علاقه بالموضوع؟ لو انا قلت هشتغل على المشاكل الأسرية في الأسر المتزوجين حديثا، هل ليه علاقة بالخدمة بتاعتي؟ طبعا. ليه؟ لأن أنا خدت فئة محددة في مجال الخدمة اللي أنا أوريدي بشتغل فيها. ثم هل مرتبط بزمن؟ محدد بزمن؟ نعم، بأنه بنهاية 2015. علشان أوصل الهدف البعيد ده بعد سنتين ونص من دلوقتي، مش هفضل ماشي كده من غير ما يبقى معايا زي علامات في السكة. وأنا جاي إلى وادي النطرون، جاي من القاهرة، لازم الأول علامة تقول لي أنا دلوقتي عند البوابات. وبعد كده لو حد اتصل بي قال لي انت فين دلوقتي، بعيد عن المكان قد ايه، اقول له دلوقتي عند مزارع دينا. وبعدين دلوقتي فين، انا دلوقتي عند الريست. فانا محتاج وانا ماشي في السكه يبقى في محطات بتقول لي انا فين من الهدف النهائي. دي اللي بنسميها الاهداف المرحليه. فالهدف المرحلي مثلا هنقول انه بنهايه 2013 سوف يتم اعداد 25 خادم وخادمه مؤهل للخدمه كقائد روحي في برنامج الخدمة الأسرية بالكنيسة. ودي تجاوب على سؤال أبونا بتاع أبونا سوبرمان. جايز أبونا لوحده؟ أبونا طبعا سوبرمان روحيا، لكن هيحتاج معاه مع درعاته في جناحاته تيم يشتغل معاه. فأول هدف هيحط يقول إيه، علشان أقدر أوصل العدد الكبير ده من الأسر وأقدر أحل المشاكل الصعبة دي محتاج ناس معايا. وأنا هشتغل على إيه؟ هحتاج 25 خادم وخادمة، هبتدي أأهلهم وجهزهم ودربهم وتابعهم علشان يقدروا يقوموا بهذا الدور. يبقى ده اول هدف مرحلي عايز احققه. مش هعمل اي حاجه قبل ما ابتدي بالمجموعه دي، تكوين قاده محليه بنفس الاسلوب اللي عمله السيد المسيح. قبل ما يبعث الروح القدس عمل ايه؟ اهل 12 تلميذ و70 رسول وحوالي 500 اخ علشان يبتدي ايه من خلال تلمذه وتمكين وعمليه مستمره عشان لما الروح القدس يجي ينطلقوا الى الخدمه. فالخادم دائما قبل الخدمه، وتأهيل الخادم وإعداده زي ما قدسكم دايما بتعلمونا نمرة واحد. طب الهدف الثاني إيه بقى؟ بنهاية 2014 هيكون في 150 أسرة من المتزوجين حديثا يتم خدمتهم من خلال برنامج خدمة أسرية مشبع. يبقى أنا الأول هجهز الخدام وأهلهم ودربهم وعدهم، بعد كده أبتدي أشتغل على 150 أسرة بحيث ان كلهم يخشوا جوه البرنامج، فما يبقاش عندي حد من المتزوجين حديثا في الكنيسه بتاعتي ما يكونش تم تسجيل اسمه وبياناته من خلال برنامج العضويه الكنسيه، وخصصت له 25 خادم وخادمه يخدموهم. 25 خادم ل 150 اسره، نسبه معقوله ولا قليل ولا ايه رايكم؟ وتسكوا معقوله، بالتالي 25 كبدايه معقول، جايز يزيدوا بعد كده لكن على الاقل في البدايه. يبقى إذن أنا لو عملت ده في 2013 ثم 2014 هقدر أوصل بنهاية 2015 إلى ده. طيب هعمل الكلام ده إزاي بقى؟ تيجي بقى الخطوة الخامسة اللي هي أحط خطة تنفيذية. وزي ما قلتلكم كنا بنقول الصبح ان اي خطة تنفيذية بتجاوب على 6 أسئلة اساسية: مين، هيعمل ايه، امتى، ازاي، فين، وبكام، علشان يقدر يوصل ليه للهدف. ودي احنا بنفكر فيها دايما. يعني لو قدسك حبيت تعمل مثلا رحلة، هتطلع رحلة مثلا لأديرة وادي النطرون، والهدف انه مجموعة من الاسر تطلع وتنبسط وتقضي يوم روحي حلو، قدسك على طول بتفكر المكان، مين هيعمل الرحلة، مين اللي هينظمها، التكلفة قد ايه، هنعملها امتى، ايه الانشطة، مين هيقوم بايه، الى اخره. فدي طريقة تفكير منطقية في اي حاجة. تعالوا ناخد مثال كده. هناخد الهدف المرحلي الاول اللي هو بنهاية 2013 سوف يتم اعداد 25 خادم وخادمة مؤهل للخدمة كقائد روحي في برنامج الخدمة الاسرية بالكنيسة. هعمله ازاي؟ ده الهدف. هعمله ازاي؟ تعالوا نبص على الجدول ده. ادي هنا بيقول ماذا، كيف، من، متى، اين، وبكام. يعني ايه اللي يتعمل، هيتعمل ازاي، مين اللي هيعمله، هيتعمل امتى، هيتعمل فين، هيكلفني كام. بطريقة مبسطة لو مسكنا مثلا اختيار 25 خادم وخادمة، اول ايه الانشطة الرئيسية اللي انا محتاج اعملها؟ الاختيار والدعوة. يعني ابتدي اشوف مين 25 خادم يصلح للموضوع ده في الكنيسة، فتبتدي قدسك كده تحط الموضوع زي ما قدسك دايما بتعمل، بتحطه على مسبح الصلاة وبتصلي من اجله، بتفكر فيه وقلبك مثقل بيه، ربما بتسأل بعض الاباء وبعض الخدام اللي بتثق فيهم يرشحوا لك بعض الناس. وبعدين تبتدي بعد الاختيار والدعوة تبتدي بقى تعمل عملية التدريب والتأهيل ثم عملية الإرسالية والمتابعة. يبقى في عندي 3 أنشطة رئيسية محتاجة أقوم بيهم علشان أوصل للهدف ده. طب كل نشاط رئيسي إيه الأنشطة الفرعية بتاعته علشان يتم؟ فهمسك مثلا النشاط الأولاني الاختيار والدعوة، يبقى محتاج الأول أعمل ترشيحات، وبعد الترشيحات نبتدي نتكلم مع الناس ونشجعهم، جايز يحجموا، جايز يتكسفوا، جايز يخافوا. قدسك بقى قائد روحي بتبتدي تقول له تعال اشتغل معانا، الخدمه دي مهمه، محتاجين ناس تشارك. انا ما اعرفش يا ابونا، ما تقلقش انك ما تعرفش، هتتدرب وتتاهل، المهم يكون عندك الرغبه والنيه. واذا توفرت النيه توفرت الايه، الامكانيه، زي ما قدسكم بتعلمون. وبعدين تختار. وانس اخترته تخش على الخطوه الثانيه او النشاط الرئيسي الثاني، هتعمل له برنامج للتاهيل، هتشوف مين المدربين ومين المشرفين اثناء التدريب، ثم تدريب مستمر، مش بس ياخد كورسات في المشورة أو كورسات في الافتقاد أو كورسات في الخدمة الروحية أو كورسات عن الزواج المسيحي والأسرة المسيحية، لا، ده كمان قدسك تبتدي إيه، تشوف كده شخص كده من الخدام الحلوين القدام اللي رب أجيال وعنده أحفاد وإنسان كده حلو وبيته بيشهد ليه، وتطلب منه إن هو يشارك مع قدسك، يبقى هو زي مشرف على الخدام دول، فبينقل لهم خبرة حياتية أكتر من مجرد معلومات. وهنا بقى يبقى في حته بقى المنهج الارثوذكسي الحلو، منهج التلمذه. فيبقى قدسك معاك مجموعه بتلمذ هؤلاء ال 25 خادم وخادمه، قدسك بتشجعهم، قدسك بتحافظ عليهم، قدسك بتوجههم، بتصلي معاهم وبتصلي بيهم، وبتبتدي تطلقهم للخدمه. بعد كده تبتدي بقى تعمل لهم ارساليه ومتابعه، هتحدد المهام، 25 دول هيتقسموا على الاسر ازاي، هيبقى في اجتماع، ربما يبقى في اعلان، هيبقى عندنا في مجموعه، عندنا خدمه جديده للمتزوجين حديثا، هنعمل النشاط ده، هيبقى في بقى مجموعه من الانشطه، في عندنا اجتماع اسبوعي او اجتماع كل اسبوعين او اجتماع شهري، عندنا برنامج خدمه هيبقى فيه كذا كذا، هنعزم فيه نيافه الانبا فلان، ابونا فلان، الاخ فلان، كل دول خدام متخصصين في الموضوعات الاسريه، هنعمل فقره خاصه ان معانا ابونا فلان وابونا فلان، هيبقوا جاهزين بعد الاجتماع لو حد عنده اي استفسار او مشوره هيقعد مع ابونا يتكلم معاه. هيبقى عندنا في زيارات معانا الاخ دكتور فلان والدكتوره فلانه، طبيب نساء، طبيبه نساء، ممكن لو في اي استشارات. يعني خدمه متكامله متربطه بتغطي الحاجات دي كلها. يبقى قدسك هنا حددت المهام، حددت الصلاحيات والمسؤوليات، مين مسؤول عن ايه، وابتديت تعمل خدمه ومتابعه وتوجيه. يبقى انا كده للهدف الاولاني ده حطيت مجموعه من الانشطه الرئيسيه، حطيت مجموعه من الانشطه الفرعيه، وكملت الخطه بتاعه. طبعا هسيبها فاضيه لانه دي هتختلف بقى من كل مكان لاخر. طيب لو انا خدت برضو النموذج اللي هو الهدف المرحلي الثاني عشان برضو يبين الخطة ازاي بتكتمل، انا قلت الهدف الاولاني ان انا هشتغل على الخدام، الهدف الثاني بقى هشتغل على الاسر نفسها. بنهاية 2014 سوف يكون هناك عدد 150 اسرة من المتزوجين حديثا بالكنيسة يتم خدمتهم من خلال برنامج خدمة اسرية مشبع. ايه رأيكم، سمارت؟ محدد 150 أسرة، تمام، متزوجين حديثا هيتخدموا ازاي؟ هيتخدموا فين؟ طيب هل يمكن قياسه؟ اقدر اشوف اذا كان تم خدمتهم ولا لا؟ ممكن احط شوية مؤشرات تقول لي كم مرة تم افتقادهم، كم مرة حضروا الاجتماعات، نسبة المشاكل اللي سمعناها بعد كده عنهم قد ايه. وطبعا هنا ده برنامج هيبقى الاب الكاهن طبعا بيدي المعلومات بتاعته، الخدام بيدوا المعلومات بحيث انه يبقى فينا. وده هنا قيمة العمل الجماعي، لانه مستحيل ان قدسك هتقدر تغطي كل هذه. وهنا بقى ده بيؤكد أهمية العمل الجماعي. لو انا بفكر بطريقة فيها تخطيط زي كده مش ممكن حد لوحده يقدر يقوم بيه، مستحيل. زي بالضبط المشكلة اللي واجهها موسى لما كنا بتكلم النهاردة الصبح على الحالة الدراسية دي، يترون قال له أنت تكل والشعب مش هتحل مشاكله. فهنا قيمة العمل الجماعي، لأن كل ما بيبقى فيه تنظيم أكتر كل ما يتطلب عدد أكبر يخدم. طيب تعالوا نشوف الأنشطة الرئيسية تبقى. إحنا قلنا فيه ثلاث أنشطة رئيسية: توعوية وقائية علاجية. برضه هنا طريقة التفكير إن أنا في الأنشطة الرئيسية بحط إيه الحاجات الأساسية الكبيرة اللي أشتغل عليها. لو أنا بتكلم على خدمة هؤلاء الأسر يبقى أنا عندي في خدمة توعوية يعني بزود المعرفة والوعي، اثنين خدمة وقائية يعني بلحق المشاكل قبل ما بتتفاقم، ثلاثة لو في مشاكل بالفعل بتدخل فيها بالعلاج. فدي الثلاث أنشطة الرئيسية اللي أنا هشتغل عليها. هعمل إيه في كل نشاط؟ هحط بقى الأنشطة الفرعية. فكده يبقى ايه؟ عندي اجتماعات مثلا في الانشطه التوعيه، عندي اجتماعات منتظمه، عندي ندوات، هعمل مؤتمرات فيها حوار، هجيب كتيبات اوزعها، اعمل افلام توعيه، اجيب وسائل ايضاح، كل دي انشطه. يبقى هنا لما قدسك هتيجي تعمل اجتماع، الاجتماع مش هو البرنامج. احنا كتير جدا بنقول ان انا هعمل خدمه اسريه عملت اجتماع. بحسب المنظر ده الاجتماع ده مجرد نشاط فرعي في نشاط رئيسي بيحقق هدف من أهداف الخدمة. واخدين بالنا قدسكم؟ فهنا طريقة التفكير دي بتساعدني إن أنا ما بوقفش عند الأنشطة الفرعية الصغيرة ويبقى وقتي وطاقتي كلها مستهلكة في حاجات صغيرة وناسي الصورة الكبيرة. فقيمة التخطيط بالطريقة دي إن بيساعدني إن أنا أوقع الأنشطة المختلفة، بحط لها أوقات، وبالتالي كمان قدسك تقدر تنظم وقتك. يعني لو قدسك عندك، لو قدسك مسؤول عن هذه الخدمة وعندك فيه نشاط توعوي ونشاط وقائي ونشاط علاجي، قدسك هتدي وقتك قد ايه في الثلاثة دول؟ وهتدي أولوية الأكتر في ايه؟ والخدام اللي مع قدسك 25 خادم وخادمة هتوزعهم ازاي؟ الخطة تجاوب لك على كل الأسئلة دي. وبالتالي قدسك لما تيجي تشتغل تبقى الدنيا منورة، وتبقى قدسك أخطيت عارف الأولويات. ولو حد حب يشد قدسك يمين أو شمال تقول له لا، الخدمة العلاجية دي احنا اوريدي متفقين مع دكتور فلان ودكتوره فلان، ودهوله ما تضيعش وقتي، انا مش هقدر افيده في الحته دي، اخطيت يعني. يبقى قدسك كده قدرت انك انت ترشد استخدام وقتك وطاقتك وتستفيد وتوجهه التوجيه الصح وتستفيد من كل الموارد اللي موجوده. دي قيمه التخطيط يا ابائي، دي قيمه ان انا ابقى ماشي بخطه. ودي لا تحتاج، مش عايزه لا كمبيوتر، دي مش عايزه غير اختراع بسيط جدا وموجود من زمان اسمه اختراع الورقه والقلم. انا شخصيا بميل جدا ان مثل هذه الخطط تتكتب. يعني ممكن قدسك تكون الصوره واضحه جدا في ذهنك والخريطه واضحه المعالم، لكن مش بالضروره لو انا بخدم مع قدسك ابقى شايفها زي ما قدسك شايف. مهم ان قدسك تقول لي تعالى نقعد مع بعض، انا ومجموعه الخدام هنقعد كلنا ونعمل كده يوم روحي جميل، ونحط مع بعض نشوف بقى المشكلات والاسباب والتحليل، ونحط الخطه مع بعض ونكتبها ونوزع الادوار مين هيبقى مسؤول عن ايه. وقدسك بقى كقائد تبتدي بقى تتابعنا احنا بقى، كل واحد هيدير الحته بتاعته. وهنا بقى الفرق بين القائد والمدير. قدسك بتقود خدمه الخدمه الاسريه في الكنيسه، قدسك الابيسكوبوس اللي عمال بتبص على ابتدت دلوقتي الاسر حديثه الزواج بنعمه ربنا المشاكل قلت، بس انا ابتديت اشوف عندي مشاكل تانية ما بين المخطوبين مثلا، او ابتديت اشوف مشاكل تانية عندي انه اي مشكله تانية. فقدسك دايما بتبص من فوق كقائد روحي، لانك مش متاخد في التفاصيل الصغيره، لانك مشغل معاك عدد كبير وكل واحد عارف مفروض يعمل ايه وفين. اللي هي النظره من خارج الصندوق، او اللي هي نظره بيسموها الفرق ما بين النظره الى الغابه والنظره الى الاشجار اللي هي الفورست والتريز. الفورست يعني واحد بص من بعيد على الغابه شكلها ايه، التريز بص على الاشجار يعني كل شجره لوحدها ايه. زي بالظبط اللي يبص من فوق السطوح او اللي يبص من جوه الحدث، اللي من جوه الحدث هيشوف احداث صغيره تستنفذ وقته وجهده مش هيبقى قادر يشوف الصوره الكبيره، لكن كل ما بيطلع فوق بنظرة الإبيسكوبوس الناظر من أعلى يقدر يرصد المشاكل ويوجه الحلول. وده الدور الأكبر للأب الكاهن كقائد. وعشان كده احنا الصبح لما بنتكلم على الفرق بين القائد والمدير، ده دور الأب القائد، ده اللي محدش تاني غير قدسك يقدر يقوم بيه. قدسك بتشوف المشكلة اللي قدسك عندك روافد أكتر لمعرفة المشكلة. أنا مش عندي كخادم قدسك ال- 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 النفس البشرية بتبقى مكشوفة بالكامل قدامك. قدسك بتسمع مشكلات وبتسمع اعترافات وقادر ترصد التغيير بيتم ازاي. قدسك بتعمل افتقاد وبتزور وبتسمع وبتشوف، فبتقدر تشوف. لو قدسك أخطيت يعني في التعبير وسامحوني، غرقت في المشاكل الصغيرة، مش هيبقى عنده وقت قدسك طاقة انك تشوف المشاكل الكبيرة، وبالتالي النظرة الكبيرة دي محدش تاني هيشوفها. وهنا قيمة بقى العمل الجماعي اللي احنا بكرة هنتكلم عنه بتفاصيل اكتر، وازاي قدسك تشغل معاك موارد كتير. السؤال الاخير بقى اللي نختم بيه الحوار عشان لو في اي اسئلة نقولها، هو ازاي بقى اعمل القصة دي كلها؟ الخمس محطات دول يتعملوا ازاي؟ الخطوات التنظيمية دي اعمل بيها ازاي؟ كيف؟ اجابة سؤال كيف تبدأ بيه فريق خدام محليين، من خلال التلمذة والتمكين، من خلال تكوين هذا الفريق ابتدي اشتغل بقى في تقدير الاحتياج، تعريف وتحليل المشكلة، تحديد الاهداف، وضع الخطة، التنفيذ والمتابعة والتقييم، ودي ادارة منظومة الخدمة. ده التدبير الاداري يا جماعة، ده يا اباء التدبير الكنسي، ده اللي احنا محتاجينه جدا في كنيستنا الفترة اللي جاية، اللي من غيره هتظل الجهود مشتتة وهتظل الطاقات مسحوبة، وهيبقى في ادوار محدش بيقوم بيها، وأدوار كتيرة ناس كتيرة بتعملها بما يسبب ازدواجية وتكرارية ويعطل الجهد. شكرا جزيلا لقدسكم، وآسف ان انا طولت عليكم يعني.